بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. النهارده في سلسله دراستنا هاخد معاكم نماذج للتوبه. في بعض الاشخاص قدموا نماذج رائعه جدا للتوبه فصاروا معلمين الكنيسه يعلمونا ازاي نتوب. بس الاول عايز انبه ان نماذج التوبة الصريحة دي مش هي القاعدة العامة، لان في وسط شرح قبل كده كنت بقول ان احنا كلنا مدعوين للتوبة، وان احنا يوميا بنقف قدام ربنا بالذات في صلاة الغروب وصلاة النوم وصلاة الستار بالنسبة للرهبان وصلاة نص الليل بنقدم توبة. توبة كل إنسان بيقدمها، لكن النماذج دايما اللي بنرجع عليها نماذج صارخة قوي. يعني واحد يكون نزل إلى قاع الحضيض في الخطية وبعدين التوبة رفعته بقى من مصاف القدسين. مش طبعا مطلوب أن يكون كل الناس يوصلوا للمراحل الوحشة دي عشان يتوب، لان ممكن لما نقعد نسمع نماذج التوبة نقول طب ما احنا عملناش كده، لا في حد فينا قتل ولا سرق ولا زنى، فيعني كأن التوبة دي بتاعت الناس الاشرار او لا. هي التوبة في مفهومها الطبيعي العادي هي حركة يومية في عودة الى الله، بظبط فيها اتجاهاتي ومصلح فيها اخطاء. من النماذج بقى صريحة جدا مثلا القديس أنبا موسى الأسود، وده طبعا عارفين قصته انه كان رئيس عصابة وكان بيعبد الشمس. لما عرف ربنا بقى راهب عظيم جدا وبقى أب لخمسمية راهب في منطقة دير البرانوس، ولغاية النهاردة طبعا هو شفيع الدير وبنسميه القوي القديس أنبا موسى. ومعجزات وقداسة فوق الوصف. برضو من النماذج القديس أغسطينوس، وهو في حداثته كان شاذا جدا، يعني كان يهين والدته وكان متصاحب على شلة أصدقاء بيعمل شقاوة زي الولاد بتوع النهاردة، ينط على صور جنينة يسرق فاكهة. هو كتب الحاجات دي في كتابات كتاب اسمه اعترافات أغسطينوس. وكان له صديقة يرافقها أنجب منها طفل في الخطية، والطفل ده كبر لغاية ما بقى شاب، وأغسطينوس بعد توبته الطفل ده تعمد وبعد كده توفى وهو طفل، يعني مش ما بقاش راجل كبير. أغسطينوس والدته كانت بتحاول معاه كتير انه يتوب وهو كان رافض وكان بيهنها، لكن مع كثرة الصلوات وعارفين كلكم الكلمة اللي قالها لها الأسقف أمبروسيوس لما لقاها في الكنيسة تبكي بدموع غزيرة، قال لها ثقي يا ابنتي ابن هذه الدموع لا يهلك، مش ممكن. وفعلا في الاخر شرحت بعربته وتعمد وبقى انسان رائع جدا وبقى اسقف لمدينة اسمها هيبو في شمال افريقيا، وبقى من اعظم اباء الكنيسة والكتاب. لغاية النهاردة كلنا بنقرأ الأغسطينوس والعالم كله المسيحي بيعترف بفضله. يمكن هو من القديسين القلائل اللي اخواتنا البروتستانت يحبوهم ويقروا لهم أغسطينوس. ايضا هناك نموذج غريب جدا، قديسة اسمها بقيسة، كانت ابنة لأب وأم مسيحيين أتقياء محبين لله في منطقة المنوفية، وأبوها وأمها كانوا أغنياء وكانوا يصرفوا كتير على الفقراء. لكن حصل ان الابوين ماتوا فبقت لوحدها وحبت تكمل الرسالة اللي كان أبوها وأمها ماشيين فيها، خدمة الفقراء والغرباء. ففتحت بيتها لخدمة الغرباء، لكن يبدو كان التصرف بدون حكمة أو مفيش موارد، فاللي عندها خلص. فالتف حواليها قوم من الناس الأرضياء وأغروها للخطية، فصار بيتها بيت وحش. الخبر وصل إلى ركبان الأسقيط اللي هو وادي النطرون، فتألموا كثيرا، إزاي الراجل التقي بقى بنتي تعمل كده؟ فأرسلوا إليها واحد من شيوخ البرية وهو القديس يوحنا القصير، راح يفتقدها. فأول ما راح طبعا بكتها تبكيت شديد على اللي هي بتعمله، قلبها اتحرك وقالت له طيب قال أنا ليا توبة بعد كل اللي عملته؟ قال لها ربنا فاتح باب الكل. قالت له طب ازاي؟ قال لها مش في هذا المكان، ما ينفعش تتوبي في المكان اللي عملت فيه الخطيه. فخرجت معه وهو في نيته يوديها دير للراهبات وتكمل حياتها في التوبه. لكن وهم راجعين على الصحراء الدنيا ليلت، فخلاها تنام في حته مدريه، وهو راح بعيد يصلي صلوات نصف الليل. ففوجئ ان في نور نازل من السماء للارض والملائكه بيحملوا روحها. فراح ناحيتها الاهمات، فانزعج جدا وزعل وبيعاتب ربنا ازاي يا رب ما تديهاش فرصه تكمل التوبه. فظهر له ملاك يطمنه وقال له انت زعلان ليه؟ دي من ساعة مسابة البيت قدرت ظهرها للبيت، ربنا قبل توبتها. والعجيب ان يكتب اسمها في السمسار يوم 2 مسرى اللي هو تاني يوم في صيام العذراء، عيد القديسة بائسة. انا بتعجب وفين القديسة دي لسه تايبة دلوقتي. ودي درس جميل، الكنيسة تقول مجرد تدي ظهرك للشيطان بيبقى قديس. عيد القديسة بائسة، مجرد أعلنت نيتها إن هي هتبطل ودت ظهرها للخطية وذهبت مع القديس يوحنا القصير، الله قبلها القديس. هناك أيضا قصة القديسة مريم المصرية، ودي أيضا كانت عايشة في الخطية والنجاسة، بنت جميلة وصغيرة ولعبية. وبعدين في مدينة الإسكندرية لقت في مركب ضخم بيركب ركاب، رايحين فين دول؟ رايحين القدس يقدسوا. راحت ركبت في وسطه. وبعدين طبعا على الأساس في المركب وفي الرحلة تعمل هواياتها النجسة يعني. لما وصلت هناك حبت تدخل في وسط الناس الى الكنيسة، فوجئت ان في ايد خفية بتمنعها على باب الكنيسة، مش قادرة تخطي خطوة. تعبت جدا من هذا الاحساس ان كل الناس داخلين طالعين بيقدسوا بيزوروا بيشوفوا الاماكن الحلوة، وهي واقفة متسمرة على الباب مش قادرة تدخل، ايد بتفوجئها. كان هناك ايقونة للعذراء في مدخل الكنيسة، فوقفت قدامها وبكت. قالت لها ست عذراء خلاص اسيب كل خطيه بس ادخل الكنيسه. ولقت نفسها تدخل الكنيسه، فخرجت بعد ما زارت الاماكن المقدسه وراحت الى البريه المحيطه بنهر الاردن، وعاشت هناك في هذه البريه وحيده يعولها الله سنين عديده لا اتذكر العدد. كنا ممكن ما نعرفش عنها حاجه لولا أن في السنة الأخيرة من حياتها على الأرض كان هناك عادة للرهبان الساكنين في المنطقة دي إن هم في صوم الكبير يطلعوا في الصحراء كل واحد يسيح للصحراء ويرجعوا في البسخ. فكان في أب اسمه القس زوسيما خرج في خلوته، فمن بعيد لاحظ ان في شبح ماشي كده من بعيد، فبدأ يقرب علشان يشوف مين ده. فهي اول ما شافته بيقرب بدأت تجري، فهو الموضوع اثاره يقول اشوف مين ده، شيطان ولا بني ادم ولا راهب ولا ايه. فقعد يجري عشان يحصلها، فهي نادت من بعيد قالت له يا ابونا الزسيمة اذا كنت عايز تقابلني ابعت لي التوب بتاعك لان انا ما عنديش هدوم. فراح خلع جلبيته الفوقانية ورمها لها لبست، واقترب منها قالت له انت مين وبالك قد ايه هنا. فقالت له القصة كلها وقالت اعترافها، وقالت له انا نفسي اتناول. فقال لها خلاص انا بطلعش في البرية دي غير مرة في السنة، السنة جاي اجيب لك مناول. وفعلا ناولها وعيدت ان يحب بسلام وكتب سيرتها. وتلاحظوا ان هي عرفت اسمه، هي اول مرة تشوف بني ادم في الصحراء الغريبة دي. كتب سيرتها قد ايه التوبة رفعتها الرفعة الجميلة دي. هناك قصة ايضا ان كان في اب راهب عايش في مغارة، انسان تقي جدا، الشيطان عايز يدخله باي مدخل مش قادر. لو جاب له فكر يطرد الفكر، لو جاب له بني ادم يسلك بمنتهى الحرص مع البني ادم. ابائنا القديسين يسموا الشيطان فتال حبال، سمعت التعبير ده قبل كده؟ فتال حبال يعني ايه؟ يعني يمسك فتله التانية ويعمل حبل طوق وباله طويل قوي، فقعد يفتله بقى. عمل ايه؟ الشيطان دخل في بنت بقى عليها روح نجس، داروا بيها على كل الاطباء مفيش فايده، راحوا لكل العارفين في هذه الامور مفيش فايده. فنطق الشيطان على لسان البنت او على لسان حد تاني يقول انا مش هطلع الا لما تودوني الدير، هما اللي هيطلعوه. فودوه الدير، محدش من الاباء عارف يطلع. اول ما اقتربوا من مغاره هذا الراهب المتوحد، الشيطان صرخ وقال ويله منك مش قادر اقعد، وراح خرج. فقالوا بس يبقى علاجها عند ابونا ده. فرحوا ورجعوا، وهم في الطريق رجعت لها الحالة تاني، الشيطان دخل فيها وحس انه مش هينفع يرجعوا، لازم يروحوا تاني لابونا ده يصلي لهم عشان يخرج الشيطان. فذهبوا الى هذا الاب فصلى، الشيطان خرج. بدأ الشيطان بقى يلعبه، يدخل في المغارة البنت، الشيطان يخرج، تطلع بره المغارة يلبسها تاني. فالناس قالوا له ابونا ملهاش حل غير انها تقعد عندك. قال لهم تقعد عندي ازاي؟ ده انا راجل راهب متوحد في مغارة، ازاي تقعدوا عندي بنت؟ قالوا له ده انت شيخ كبير ودي زي بناتك، حال بنت صغيرة يعني، وبعدين حرام، الله قال اني اريد رحمة لا ذبيح، وبعدين انت راجل يعني ابوها. المهم للأسف في غفلة وافق انه تنام. طبعا دايما القلاية بتاعت الراهب بتبقى اوضتين، اوضة داخلية اسمها المحبسة، والاوضة الخارجية زي ما ضيافة. فوافق ان هي تنام في اوضة وهو ينام في الاوضة التانية، لكن طبعا الشيطان بدأ يتعبه ومعاه واحدة في نفس القلاية يعني، فوجد نفسه غلط معاه. دي اول وقت. وبعدين بدأ الشيطان يلعب في دماغه يقول له طيب ما هي أهلها هيجوا يزوروها واللي يجوا ياخدوها تقول لهم يبقى أنت شكلك إيه، فلازم تخلص من القصة دي. فتطورت الحكاية إنه للأسف قتلها. وبعدين طيب دلوقتي قتلتها هقول لهم إيه يعني؟ فراح أخذ جثتها ورماها بره، وقال لما يجوا هقول لهم إن يبدو إن هي خرجت، ففي وحش افترسها ولا الشيطان افترسها، وخلاص تخلص الحكاية. وفعلا تاني يوم جايين أهلها فوجدوها مرمية بره مدروخة، فإيه ده؟ قال لهم يبدو إن هي خرجت، ففي وحش افترسها ولا الشيطان موتها، أنا معرفش حاجة. طبعا بكوا وعيطوا واخذوها دفنوها وخلصت القصه. خلصت القصه بس بالنسبه له هو بقى ايه؟ ما خلصتش. هق لنفسه. الشيطان اللي كان عمال يشجعه على الخطيه دلوقتي يشجعه على الياس. مفيش منك امل، مفيش منك رجاء، انت انسان فاسد. ده انت كنت بعد ما وصلت للقداسه مره واحده تقع في زنا وقتل وكذب. خرج من المغارة بتاعته وهام على وجهه في الصحراء وهو مش دريان يعمل ايه، وحياته كانت اتقلبت يعني. وظل سنوات طويلة وهو مش قادر حتى يصلي. كل الكلمة اللي بيقولها يقول ارحمني، مش قادر يقول اسم الرب يسوع، ولا قادر يقول مزامير، ولا يقول تسبيح. نفسه مكسورة، وشه في الارض، ودموع غزيرة، ويقول ارحمني ارحمني، وهو لا يشاء ان يرفع عينيه للسماء. سنوات طويله وهو ماشي في الصحراء مش عارف هو فين، لغايه لما اقترب الى مدافن قريبه من مدينه. فدخل في المدافن دي عيش فيها بقى، حس ان هو مش بتاع ربنا، هو ضيع نفسه وخلاص ملوش في ربنا خالص. الله اراد يطمنه انه توبته اتقبلت، بس بعد ايه؟ بعد سنين طويلة ربنا سابه يعني يتأدب شوية. وما عمل ايه ربنا؟ خلى البلد اللي هو ساكن جنبها الامطار تمتنع والناس تجوع. وقفوا الشعب كان مسيحي، اجتمعوا مع الاب الاسقف بتاع البلد وصلوا من اجل ان الله يشفق عليهم ويرجع الامطار تاني. فجه ملاك وقال للأب الأسقف في راهب ساكن في المدافن لو صلى ربنا هينزل الأمطار. طبعا هنا كان ايه هدف ربنا؟ يطمنه ان انت خلاص توبتك قبلت يعني. فالأب الأسقف اخذ كل الشعب وطلعوا للمدافن، لقوا فعلا أب راه. قالوا لي يا ابونا انت جيت هنا امتى؟ احنا نعرفش انك ساكن هنا، لو كنا نعرف كنا عملنا لك مكان كويس بيك. هو طبعا مستغرب ويبكي ويقرع صدره، يقول له الاسقف يقول له يا سيدنا انا لست راهب ولا اعرف حاجه في الدنيا، انا انسان خاطئ. قال له بص احنا دلوقتي في ازمه وانت الحل بتاعها. ايه الازمه؟ قال له احنا عندنا الامطار ممتنعه وربنا ادانا اشاره ان انت لما تصلي الامطار هتنزل. قال له لا، لانه انا غلط، مش ممكن اكون انا، مش ممكن، انا انسان خاطئ. واعترف بخطيئته قدام كل الشعب وقدام الاب الاسقف. وقال له مش ممكن يكون انا المقصود، حد غيري، انا مرفوض من زمان. قال له شوف احنا مش هنسيبك الا لما تصلي ان ربنا ينزل الامطار، وانا بسلطاني بكهنوتي بامرك انك تقف وتصلي من اجل ان الله يعطينا الامطار. وقف هذا الراهب بقلب ذليل وعين مكسورة وش في الأرض يقرع صدره ويقول له يا رب أنا مش ممكن أكون أنا، لكن من أجل هذا الشعب الواقف، من أجل الأب الأسقف، اسمح يا رب أن الأمطار تيجي. وما فيش كلمة لسه في بقه ولقوا رعد وبرق وأمطار نزلت، فاطمأن إن الله قبل توبته وبدأ يعود إلى ديره إلى رتبته الأولى. الشيطان فتال حبال. هناك قصص كثيرة لتوبة القديسين، وأرجو زي ما قلت في البداية ما يكونش هي دي بس القصص اللي في تاريخ الكنيسة، لكن يكون كل واحد فينا له قصة توبة، وإن كان مش لازم تكون عنيفة بالمنظر ده. هناك قصص توبة حديثة يعني في الأيام اللي احنا عايشينها، زي ان في شباب بعدوا خالص ورجعوا بقى لهم علاقة طيبة مع ربنا، وبعدين ربنا كشف لهم تاريخ وفاتهم، حاجات زي كده. انا عايز اركز معاكم واختم بقصة توبة داود النبي، باعتبار انها قصة ذكرت في الكتاب المقدس. الاول انتوا عارفين طبعا ان داود سقط ايضا زي الراهب الغلبان ده، سقط في زنا وقتل. اول سؤال يجي على بالنا، لماذا تذكر أخطاء الأنبياء؟ في ناس بيعترض يقولوا إزاي كتاب مقدس مليان قصص أنبياء فيها أخطاء، لدرجة قرأت للأسف يعني حد بعت لنا حاجة على النت بيقول ده كتاب مقدس دوت مخلي الأنبياء عبارة عن عصابة من اللصوص والزناة والقتلة والناس الأشرار. لماذا تذكر أخطاء الأنبياء؟ نمرة واحد، لأنهم بالحقيقة أخطأ. يعني الكتاب المقدس ما ذكرش حاجة، افترق الرجل غلط. والكتاب المقدس صادق في ذكر قصص القديسين والأنبياء، والكتاب المقدس محايد، مش عشان ده نبي ما يذكرش قصة غلطته. والكتاب المقدس غير محرف، لأن لو حد عايز يحرف كان على الأقل حذف الحاجات اللي فيها أخطاء للأنبياء. حاجة ما تشرفناش إن إبراهيم قبل الآباء يكذب، وموسى يغضب ويكسر لوحي الشريعة، وداود يقتل ويزني، وموسى يقتل برضو الرجل المصري. حاجة ما تشرفش يعني. فلو عايزين نحرف كنا شلنا الحاجات دي. كان اليهود شالوها لأنهم بيفتخروا جدا بأنبيائهم وآبائهم. وفي العهد الجديد برضو حاجة ما تشرفش إن يهوذا يكون من تلامذة المسيح ويكونوا ويبيعوا، أو بطرس ينكر ويسب ويلعن قدام الجارية، أو توما يشك. فلو إحنا ناويين نحرف كان أول حاجة نشيلها الحاجات اللي هي تجيب لنا الكلام ده. لكن وجود الحاجات دي برهان صدق. هقول لكم زي إيه. لو وقف واحد دلوقتي في سنة يقول أبويا كان بيقابل عبد الناصر، وأبويا كان هو زعيم الثورة الحقيقي هم خبوه، يعني أي كلام فيه كده تشخرة، ممكن احتمال كذب وارد يعني، مش كده؟ لكن لما واحد يقف بتضاع ويقول يا جماعة أنا رجل غلبان، أبويا كان موظف صغير، كنا على قدينا وربانا كده بالجهد، لكن نشكر الله عملنا كويسين، وأنا للأسف أبويا كان عمل غلطة كده اضطر يدخلوا السجن، ولكن هي عدت. ده في احتمال فيه كذب. هيكذب ليه؟ بيقول حقا، صحيح حاجة ما تشرفش، لكن كونه بيقولها معناه ان هو ايه؟ صادق. فالكتاب المقدس صادق وحيادي وغير محرف، وهؤلاء الآباء والأنبياء فعلا أخطأ. طب أخطأوا ليه؟ لأن البشر كلهم غير معصومين، الوحيد المعصوم هو الله. طبعا احنا كده بنختلف مع الناس التانية اللي بيقولوا ان الانبياء معصومين. لا، الله وحده هو المعصوم من الخطأ، لكن كل بشر خطاء، كل الناس ممكن يغلط. وكتاب المقدس لما تكلم عن ايليا، وايليا ده راجل محدش يعني يقدر يمسك عليه غلطة غير انه في مرة تنرفز، هو كان راجل ناري يعني، ناري قوي. لكن معلمنا يعقوب لما تكلم عن ايليا قال كان ايليا تحت الالام مثلنا. هنا كلمة الالام، حتى اللي فيكم بيقرا كتب نسكيات بتاعت رمضان يسموها الاوجاع. الاوجاع يقصد بيها نقط الضعف اللي ممكن اغلط منها. يعني مثلا يقولوا ايه وجع الحنجرة، يقصد دي ان الواحد يكون شره يحب ياكل كتير، يسموها وجع الحنجرة يعني حسب تعبيرهم يعني. وجع الذات معناها واحد متكبر وعنده الذات ضعيفة، اقل حاجة تخليه يتكبر، فدي سموها الاوجاع. لما يقول تحت الالام مثلنا يعني عرضة للسقوط. كان ايليا تحت الالام مثلنا، ومع ذلك صلى صلاة فلم تمطر السماء على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرها والأرض أخرجت ثمرها. فالبشر حتى الأنبياء غير معصومين لأنهم تحت الألام مثلنا. وبصراحة يمكن يكون الكتاب المقدس قاصد يبرز عيوب وأخطاء الأنبياء عشان في الآخر نلاقي مفيش حد مغلطش غير مين؟ المسيح. يبقى كده ايه، هو الوحيد المميز، عامل زي طبق الحمل وابونا عمال يقلب يطلع الاربانه الوحيده السليمه اللي ما فيهاش عيوب، ده المسيح. ايضا الله اراد او سمح ان هؤلاء يخطئون عشان يقدموا لنا نماذج للتوبه، وفي نفس الوقت يدونا نموذج للرجاء. يعني انا يوم ما اغلط لا ابتلع في هوة اليأس، ما ممكن الواحد يغلط غلطة يخلي الواحد ييأس، لكن لما بص كده لقي داود غلط الغلطة دي اقول يا رب انا يعني مانيش اقوى من داود، ما انا ضعيف. لما لقي داود غلط تخليني انا مش اتشجع اني اغلط، اتشجع اني لو غلط لا ييأس وارجع الى الله بسرعة. ايضا بيدونا نموذج للتشجيع ويعلمونا الحرص. الحرص يعني ايه؟ اقول لنفسي ما انتش اقوى من داود، ما تعرضش نفسك للعمل داود، ما انتش اقوى من شمشون. شمشون لما تعرض للخطيه وقع، وداود وقع، انا ليه اعرض نفسي؟ انا ضعيف. فيبقى ده نموذج يخليني ابقى حريص. وايضا بيدينا نموذج ازاي ان الله عادل وغير منحاز. يعني داود غلط تاخد عقوبه، مش عشان صديقه، لا ياخد عقوب، لكن طبعا لان الخطية بتاعته فيها ضعف ما فيهاش عند زي ما هنشوف دلوقتي، ربنا هيرحمه يعني ويقبل توبته. الخطايا الانبياء بتخليني اقول الآية من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. محدش فينا كبير، محدش فينا عظيم، لازم اخد بالي من نفسي لغاية النفس الأخير. الذي يصبر إلى المنتهى هذا يخلص. بعض الناس لما يحط رجله في أول الطريق الروحي يظن يا ما هنا يا ما هناك، خلاص بقى قديس. أقول له بس خف شوية، في ناس كانوا أحسن مني نوقعوا. العبرة بالنهاية، انظروا إلى نهاية سيرته فتمثلوا بإيمانه. كان يهوذا من المقدر انه يبقى احد الكارزين واحد اعمدة الكنيسة الاثناش، لكن بيع نفسه في النهاية. وكان اللص اليمين مقدر انه يروح جهنم، لكن على اخر لحظة غيرت الموازين. فالعبرة بالنهاية. مين كان يقول ان بئيسة يذكر اسمها في السنكسار؟ ومين كان يقول ان اريوس لا يذكر اسمه في السنكسار؟ وهو كان أب عظيم وليه تعليمه وليه شعبيته وليه فلسفته ومنطقه وحجته، بيألف أشعار وبيألف عقيدة. مين يقول إن بئيسة تتذكر في السمكسار وأريوس ما تذكرش؟ طيب قول أريوس كان أسيس غلبان في ليبيا، لكن مثلا نسطور وهو بطرك القسطنطينية يسموه البطرك المسكوني، ومقدونيوس بطرك القسطنطينية، وأطاخيا كان رئيس دير. مين يقول الأسامي دي ما تتذكرش في السنكسار وما تتذكرش في السماء وتبقى أسامي رديئة؟ العبرة بالإيه؟ بالنهاية. ولو إن واحد من الناس الهرطقة دول تاب كان هيبقى قديس في الآخر، يعني مفيش مشكلة. المهم الواحد نهى حياته على أنهي منظر. فلما أسمع أخطاء الأنبياء أقول لنفسي خليك حريص للنهاية، على رأي معلمنا بولس لما قال لا تستكبر بل خف. لا تستكبر بل خف. اوعى واحد فينا بقى ابن كنيسة بقى خادم بقى شماس بقى أسقف بقى مش عارف ايه يقول له لا تستكبر بل خف. خف معناها ايه؟ خليك حريص. هناك ايضا فرق بين اخطاء القديسين واخطاء الاشرار. سقطة القديس بتبقى سقطة ضعف وحاجة مؤقتة، أما سقطة الشرير بتبقى سقطة عند هو عايز كده. القديس ما يستحملش يغلط، فبسرعة يحس بغلطته ويتوب ويندم ويبقى زعلان على نفسه، بينما الشرير وصفهم الكتاب المقدس يشربون الإثم كالماء ولا على باله. معلمنا بطرس لما غلط وأنكر المسيح وقاله السيد المسيح بعد القيامة، قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم إني أحبك. لما هل ثلاث مرات يقول لك حزن بطرس. حزن ليه؟ لان الثلاث مرات دول فكروا بغلطته. فقال له يا رب انت تعرف كل شيء، انت تعرف اني احبك. يعني انا غلطت لكن انت عارف اللي في قلبي من ناحيه. ودي بصراحة اهم عند ربنا من المواقف الخارجية. يعني ايه؟ يعني في انسان يغلط ربنا يعتبر الغلطة دي حاجة خارجية مش مقصودة، لكن قلبه من جوه فيه موقف اخر. زي مثلا لما في ام فيكم تمسك ابنها تقول له انا كرهتك، انا مش عايز اشوفك تاني، ده من قلبها؟ مش ممكن، مش ممكن. ففي موقف في القلب غير الموقف الظاهري. جايز الموقف الظاهري جه نتيجة انفعال، جه نتيجة غلطة، لكن هو لما يقول لها ماما انا متأسف تاخده في حضنها وتبوس وتقول له حلمي تعملش كده تاني، انا اسف انا زعلتك، هي نفسها تتأسف لانه كانش ده موقف القلب من جوه. وهناك اخطاء كثيرة بنعملها نتيجة انفعال، وربنا عارف، عارف ان القلب من جوه مش كده، مش كده خالص. احيانا انا شخصيا بلاحظ حاجة زي كده، الاقي انسان وديع جدا متواضع وحلو، لكن حصل موقف باين غير كده، فبقى فاهم ان دي حاجة ترانزيان هتعدي، لكن هو من جوه مش كده. ممكن بقى اللي ما كانش يعرفه اللي شافه في الموقف دوت يكون عنه فكرة وصورة وبتاع ويعتبر هي هو كده، لكن عشان تقنعه بقى انه مش كده تاخد منك مجهود. لكن الله فاحص القلوب والقلب، عارف ايه جوه شكله ايه. عشان كده في هناك فرق كبير بين سقطات الأشرار وسقطات القدسين. سقطات القدسين سقطة ممكن تكون مرعبة زي بتاع داود دي، لكن كلها من بره، كلها من بره، قلبه من جوه بفتة بيضة، كل ده كان حاجات من بره. لكن في واحد تاني بيخطط للخطية والشر والنجاسة والأساوة. قصة داود بقى، قصة السقطة دي وردت في سفر صموئيل الثاني والإصحاح 11، فيها مقدمات. يعني إيه اللي خلى داود يغلط؟ داود ده راجل رائع جدا، أنا يعني من الشخصيات اللي أعشقها في الكتاب المقدس داود وبولس. عمال أقول لنفسي لما أول ما أروح السماء لازم أول واحد أدور عليه داود وبولس وأثناسيوس، أقول لهم فين أنتم؟ داود ده شخصية رائعة جدا، من أروع شخصيات الكتاب المقدس. إيه اللي خليه يقع الرقعة في الشدي؟ رجل المزامير والتسابيح والراعي الساهر على غنمه واللي قاعد يتغزل في الطبيعة اللي ربنا خلقها، عمال يقول السماوات تحدث مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. إيه اللي وقعك يا داود؟ شوف يقول إيه في عند تمام السنة في وقت خروج الملوك، يعني وقت الحرب. كان زمان الحروب ليها زمان، ليها وقت، ما يحربوش في الشتاء عشان الأمطار، ما يحربوش كده، فلازم ليلة قمرية، فليها وقت. يقول لك في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيد معه وجميع إسرائيل، فأخربوا بني عمون وحصاروا ربه، وأما داود فأقام في أورشليم. دي اول الغلط، انه بعت الجيش برئيس الجيش يحارب وهو حضرته قاعد في اورشليم. وكان في وقت المساء ان داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فراى من على السطح امراه تستحم، وكانت المراه جميله المنظر جدا. يبقى هنا اول حاجه خلته يغلط انه ساب الشغل وراح استريح. وقت العمل كان بيستريح، يستريح بنوع من التكاسل والتهاون. فينك يا داود؟ ده انت اللي غلبت جلياط الجبار. بقى ايام جلياط الجبار كان ممكن تقع الغلطه دي ولا فين يا داود؟ ايام ما كنت بتمسك الاسد وتفشخه كده والدبه، انت دلوقتي بقيت ملك وقاعد لي في البيت وطالع نايم من السرير، تطلع فوق السطوح تتمشى والجيش بيحارب. يبقى اول حاجه هي الفراغ والرفاهية، حاجة عجيبة. الفراغ ده نقوله على شاب قاعد على القهوة، لكن ده ملك، ملك في الحقيقة الفراغ ما هواش من الخارج ولكنه دايما من الداخل. ممكن واحد يكون صاحب شركة أو صاحب مشروع أو رجل أعمال وعنده فراغ جواه ويجي يشتكي أنه بيتحارب بالخطية دي، فأبونا يقول له إيه؟ اشغل نفسك. يقول له اشغل نفسي؟ وفي حد في الدنيا مشغول قد دي؟ اشغل نفسك من كده إيه؟ ده أنا عندي فروع في الحتة الفلانية وعندي كم ألف موظف تحت إيديا وعندي الدنيا بتشغل. حقيقة الفراغ ما هوش فراغ الوقت الخارجي، لكن فراغ القلب من الداخل. ممكن جدا واحد زي داود ملك فوض يؤاب يحارب وهو قاعد يغلط، واحنا ممكن نعمل كده، فوض الوكلاء والسكرتارية والناس يشتغلوا وانا اقعد اتدلع فابتدي الاقي نفسي وقعت في خطيئة. الفراغ والرفاهية. داود سقط هذه السقطة بالرغم انه كان متزوجا وكان له 7 نساء وقتها، حاجة غريبة. لو قارناه مع يوسف الصديق، يوسف الصديق ساعة لما تعرضت عليه الخطيئة كان سنه 17 سنة، وكان اعزب، وكان في بلد غريبة، وكان خدام. يعني الملك لما يغلط حاجة وحشة، لكن لما خدام يغلط اهو خدام، مش كده؟ وفي سن صغير ومتغرب عن اهله، يعني برضه يوم ما يغلط محدش يعتب عليه، ما هو يعني فين اهله؟ مين يعني؟ الواحد احيانا يخشى يغلط لحسن يجيب العار لاهله اذا كان اهله مش موجودين. وبعدين الست اللي بتعرض عليه الخطيه لها سلطان عليه، يعني كل الاعذار موجوده ما تخليه يغلط، واحنا نقول لا، الله يكون في عونه، ده ما نلتمس له كل العذر. وكان يعلم يوسف ان عقوبة عدم الخطية ان يتم في السجن، وقال انا عندي استعداد اتلم في السجن ولا اني شغله. واحد من الاباء قال تعبير جميل جدا، قال ان يوسف كان يحب امرأة فطفار محبة كبيرة جدا، بس محبة نقية طاهرة، وهي كانت بتحبه محبة كبيرة جدا بس محبة شهوانية خاطئة. نتيجة محبتها الشريرة لما ما تملكتش منه رمته في السجن ولا سألت فيه، بينما هو لما اترمى في السجن لم يمسها بأذى، لا قال أنا مظلوم، ولا قال حققه معايا، ولا قال هي اللي عرضت عليا. قول جايز وهو حتة عيل مرمي في السجن محدش يسمع له ولا حد يصدقه، طب ما شويتين بقى وزير، وبقى الرجل التاني بعد فرعون، يعني بقى فوق فوتيفار. كان ممكن جدا يجيب سيرة هذا الموضوع ويقول لفوتيفار تعالى بقى، ازاي تسمع كلام زوجتك وما حققتش معايا؟ ازاي ترميني في السجن؟ انا بطالب برد شرف، بطالب بتعويض، ومراتك دي هي الانسان اللي بتخونك، ارميها في السجن عشان ينتقم منها، هي الايام اللي عادها في السجن دي تعدي ببلاش. ولا جاب سيرة ولا كأن في حاجة حصلت. ليه؟ لأنه كان المحبة بتاعته ليها محبة نقية، قال ما ضرهاش، ما خربش بيتها، معلش ضعفت، لكن هي غلبانة. شوف بقى النظرة دي والنظرة دي. نرجع لداود. ايه عذرك يا أبونا داود في أنك تغلط الغلطة دي؟ عندك زوجاتك، الخطية وحشة، قال عنها سليمان الحكيم في سفر الأمثال، طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء، ربنا يرحمه ويستر على الكل. من ضمن أسباب سقط داود السلطان بقى ملك. أول ما شاف الست دي بعت الخدامين قال له هاتلي الست دي، فجات له ده ملك. وبعدين غلط معاها، روحي بيتك، روحت، هاتولنا يؤاب أورية، جابوا أورية، ادخل بيتك، بس أورية هنا ما سمعش الكلام، قال له ما اقدرش ادخل بيتي، الطاجع مع امرأتي والجيش على بره بيحارب، اقتلوا أورية، قتلوا أورية. هل كان ممكن داود يغلط الغلطات دي وهو لسه شاب صغير؟ شاول بيطرده. احيانا الايام الصعبة والشديدة تخلي الانسان عايش حريص قديس، وقال ما الدنيا ترحرح معانا نلاقي نفسنا وقعنا في الخطايا. داود كان له سلطان، وايضا عدم الحرص. احيانا بعض الشباب الصغيرين يكونون اكثر حرصا من ابائهم. شوفوا دي، تلاقي الولد خايف على نفسه يقول لك لا انا لسه شاب صغير ممكن اغلط، لا ابعد عن الجو ده. ابوه ممكن يدخل بقلب جامد ويقع من ده لانه مش حريص. ودايما اخطاء الكبار اعنف من اخطاء الصغيرين، خلي بالكم من دي. الصغير يبقى خايف، الكبير متجاسر. الصغير لو غلط ينكشف بسرعة، فتلاقي في البداية عرفنا ولمناه. الكبير من كتر انه حويط يغلط محدش ياخد باله ويتمادى في الخطأ، وفين لما نكتشف يكون متورط. عشان كده احيانا بعض الناس لما بيغلطوا وهم صغيرين يقضوا عمرهم في حرص، وبعض الناس لما يقضوا شبابهم حلوين جايز يغلط على كبر ويزعل من نفسه، يقول بقى انا بعد ما كنت حريص وانا شاب صغير دخلت الجامعة وخرجت واشتغلت وتلاقيت مع كل الناس ما جاش على بالي الغلط ده، بعد ما شفت اغلط. انت عارفين ليه؟ لانه ما اخدش الحرص. هناك مرض اعتقد فيكم اطباء كثيرين اللي هو تشيكن بوكس، اسمه ايه بالعربي؟ جدر الدجاج، جدر الماء. دوت لو واحدة بريجننت جالها المرض ده يشوه الجنين، فنقول يا ريت يجي للبنات وهم بنات، عشان ايه؟ لو اتجوزوا لو تعرضوا ليه يشوه الجنين، فاحسن لها تاخده وهي صغيرة، مش كده؟ لان لو اخدته مش هيجيلها تاني. فدي عامله زي الخطيه. احيانا يا ريت العيال الصغيرين يغلطوا وياخد باله من نفسه، خلاص يقعد طول عمره ملتزم. ما تخافوش لما العيال يغلط، المشكله لما الواحد يقعد حياته كلها حريص ويجي يغلط على كبر، تبقى وحش. يمكن داود يكون كده، غلط على كبر. مشكله داود ايضا ان خطيته جرجرته الخطايا اخرى. اول خطيه انه ترك الحرب بتاعت ربنا وقعد في البيت، يعني ترك الجهاد الروحي. في وقت الجهاد كان متكاسلا، يعني مثلا زي ايه في حياتنا الروحيه؟ يجي الصيام الكبير وكل الشعب في منتهى النشاط، قداسات يوميه وتناول وتوبه واعتراف وصيام وانقطاع ومطنيات، واحد قاعد يتفرج على التلفزيون او بيروح مسرح او بيروح ملاهي ويشوف مناظر ويبتدي يغلط. في زمن بتاع الشده انت متراخي، دي اول غلطه. تاني غلطه انه ما كانش حريص لعينيه، فدي جرجرته. يعني الاول عدم الشده في وقت الشده ومتراخي، تاني حاجه عينيه ساب لها العنان تتفرج على اي منظر. ويمكن لو شاب صغير شاف المنظر ده يجري يهرب لحياته، يقول لك يا عم انا مش قد الغلط. لكن واحد زي داود متزوج عنده 7 زوجات في الوقت ده، لما يشوف المنظر ده جايز يقول انا مش هتأثر، انا راجل كبير ما بيهمنيش الحاجات دي. وما يدريش انه كان في فخ منصوب له من الشيطان. وبعدين الغلطة اللي بعد كده انه هو سأل عن هذه المرأة، فقالوا له دي زوجة أوريا الحثي. طب كان مفروض عند هذا الحد يختشي، يقول ما دام امرأة متزوجة ما يصحش اخدها من زوجها، ولو كانت بنت كان يبعت يتجوزها ولا حاجة، لكن دي امرأة رجل. فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاتجع معها ثم رجعت إلى بيته. يعني برضو الحكاية أخذت وقت، كان مفروض أن عنده فرصة يفكر ويراجع نفسه. وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلت وجوزها في الحرب، هتبقى في حاجة مكشوفة وفضيحة. فأرسل داود إلى يؤاب اللي هو رئيس الجيش وقال له ارسل إلي أوريا الحثي اللي بعتهولي. عايز ايه منه داود؟ يقول ينزل علشان يقعد في بيتهم، فلما يتعرف ان الزوجة حبلت يظن ان هي من جوزها. وبعدين فأرسل يؤاب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك. كلمة اغسل رجليك دي تعبير على انك انت يعني خد راحتك واستريح ونام في بيتكم يعني. فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك. حصة يعني ايه؟ بعت له حبة اكل وشرب واموال وحاجات زي كده. ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل الى بيته. فاخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا الى بيته. فقال داود لأوريا اما جئت من السفر فلماذا لم تنزل الى بيتك؟ فقال أوريا لداود، شوفوا بقى الكلام بتاع واحد ضميره حساس وصح، قال له ان التابوت واسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وانا اتي الى بيتي لاكل واشرب واضطجع مع امراتي، وحياتك وحياة نفسك لا افعل هذا الامر. انتهى الحساسية. طب داود مفروض كان في الحالة دي ينتبه بقى، يقول شوف الراجل احسن مني بقى، هو صعبان عليه ان تابوت عهد الرب في الصحراء وهو يدخل بيتهم مع امراته، وانا الملك اللي كان مفروض اقود هذه الحرب ضميري يسمح لي ان انا اغلط ولا كأني عملت حاجة؟ للأسف لغاية هنا لسه ضميره ما صحيش. طب تعمل ايه داود عشان تخلص من أوريا ومشكلته الرجل المعصلك معاه دوت؟ فراح ايه؟ فقال داود لأوريا اقم هذا اليوم ايضا وغدا اطلقك. فاقام أوريا في اورشليم ذلك اليوم وغده، ودعاه داود فاكل امامه وشرب واسكره. وخرج عند المساء ليضطجع في مصدعه مع عبيد سيده وإلى بيته لم ينزل. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا. شوفوا الافتراء، يعني كتب له كلام هيموت به الراجل وبعته بإيده، إيد الأكيد لأوريا رئيس الجيش. وكتب في المكتوب يقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. سلطان. وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه، قال الحتة دي فيها ناس أقوياء أحط فيها. فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحسي أيضا. فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب، وأوصى الرسول قائلا عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، فإن اشتعل غضب الملك وقال لك انتوا ازاي تعملوا كده وازاي تقربوا من الباب وازاي انتوا مش عارفين ان دي خطر ان حد يرمي عليكم حاجة تموتوا، قال له لو لقيت داود اتنرفز قل له ايه؟ قد مات أوريا الحسي ايضا. يعني يؤاب فاهم انه تضع يعني لو مات أوريا هيفوت الموضوع. فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يؤاب. وقال الرسول لداود قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا للحق، فكنا عليهم إلى مدخل الباب فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك أوريا الحسي. ما استناش لغاية ما يتنرفز قال له مات عبدك أوريا الحسي. مش من المعتاد إن لما يجي يقول له أسامي الناس اللي ماتوا، في ناس مات بس أوريا الحسي ده بالذات. فقال داود للرسول إيه؟ هكذا تقول يؤاب لا يسوء في عينيك، ما يهمكش هذا الامر لان السيف ياكل هذا وذاك، شدد قتالك على المدينه واخربها وشدده. فلما سمعت امراه اوريا انه قد مات اوريا رجلها ندبت بعلها، ولما مضت المناحه ارسل داود ضمها الى بيته وصارت له امراه وولدت له ابنا. شوفوا بقى اخر ايه في الاصحاح تقول ايه؟ واما الامر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. انت يا داود عمال تتدحضر من غلطه لغلطه 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 لغلطه، لازم اوقفك بقى، انت هتعمل اكتر من كده. دي تورينا قد ايه الخطيه الواحد لما يدخل في المجال ربنا ما يسمحش، تلاقي عمال ايه؟ زي عباره عن حته طوبه على جبل وبدات تتدحضر، مين يوقفها؟ شوفوا كم خطية وكم تخطيط فأرسل الرب نسان إلى داود رجل نبي، فجاء إليه وقال له عندي قضية. القضية قال له كان رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معاه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه، وكانت له كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ للرجل الذي جاء إليه. أنت تحكم على إيه بقى يا حضرة الملك؟ يقول لك فحمي غضب داود على الرجل جدا، وقال نسان حي هو الرب أنه يقتل الرجل الفاعل ذلك، ويرد النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفى. فقال النسان لداود أنت هو الرجل. شفت قوة النبي قدام الملك؟ أنت هو الرجل. هكذا قال الرب إله إسرائيل، أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول، وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك، وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا، ما طلبتش مني. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحسي بالسيف، وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني، لربنا اللي بيقول وأخذت امرأة أوريا الحسي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب أنا أقيم عليك الشر من بيتك. دي حصلت أن ابن أبشالوم قام ضده، وآخذ نسائك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس. دي حصلت أن ابن أبشالوم عمل كده خيمة فوق السطوح، لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. فقال داود لنسان قد أخطأت إلى الرب فاق. فقال نسان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لتموت، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لك يموت. وذهب نسان إلى بيته. عجيبة بقى حتة إيه، قد أخطأت لرب. أخيرا يا داود كنت عايز ألميني فوقوه كده، بس حلو إنه قال أخطيت، لأن في إنسان بعد كله يزور وتجيب له إثباتات يقول لك مين قال لكم؟ طب أنا عايز أعرف بس مين اللي بلغ. أقول له يا ابني في خبر وصلنا إن أنت عملت كذا، طب ممكن أعرف مين قال لك؟ يعني ده سيبنا الموضوع ودخلنا في إيه؟ مين اللي قالك؟ أقول لك لو سمحت ما تستجوبنيش، ما أنا برضه لازم أعرف عشان أدافع عن نفسي. أقول له لأ مش تعرف مين، لكن قول لي حصل ولا ما حصلش. المهم في إنسان يزور من الله، لكن داود عشان كل الخطايا اللي اتعملت دي كانت من براه اتورط فيها، قال اخطأت الى الرب. شوفوا بقى الاجابة السريعة الحاسمة من عند ربنا، الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. كلمة نقل، نقلها الفيل، نقلها الفيل دم المسيح، خلينا بالكم نقلها للمسيح لا تموت. اقول له استوب بقى نسان النبي، انت في هنا غلط. ايه الغلط؟ حسب الناموس الزاني يرجم والقاتل يقتل. داود مفروض يتحكم عليه بالاعدام مرتين زي صدام حسين، مرتين كل خطيه من دول محتاجه اعدام حتى ولو تاب، لان حسب القانون لو واحد قتل وقف قدام القاضي وقال له انا ندمان على اللي عملته، هيقول له ندمان دي بينك وبين ربنا، لكن بالنسبه للقانون تاخد عقوبتك. لا يوجد في المحكمه توبه. توبه ايه دي؟ ده هو ممكن مع التوبه ومع حسن السير والسلوك ومع مش عارف ايه يخففوا الحكم، لكن مش ممكن واحد قاتل ياخد براءه. عشان ايه؟ اقول يا رب اشمعنى داود؟ يقول لي هو هناك سر لازم تاخد بالكم منه. داود مرتين عدو شاول يقع تحت ايده، وكان من حق داود يقتله وقتها ويخلص منه ويستريح. ولو كان قتل شاول ما كانش حد يعتب عليه، دي حرب حرب. ما هو ياما قتل، مش قتل جليات الجبار؟ كان ممكن يقتل شاول وربنا ما يعتبرهاش خطيه، دي حرب. لكن داود اشفق على شاول وقال مش ممكن امد ايدي الى مسيح الرب. ربنا قال له شلتها لك، قرار الثاني قال له شلتها لك برضه، ليك عندي مرتين اعفي عنك زي ما انت عفيت عن عدوك. فاكرين لما قلت لكم المره اللي فاتت ان من ضمن الاسباب اللي تجيب لنا الغفران ان احنا نسامح اعدائنا ونسامح الناس؟ ربنا شلتها لك. عشان كده مجرد قال اخطات قال له الرب رفع عنك خطيتك لا تموت. بس خلي بالك، بالرغم ان ربنا رفع عنك خطيتك لكن في عقوبه عشان تتأدب، في عقوبة عشان الناس كمان يحسوا ان في اله، الدنيا مش سايبة. حقيقة عقوبات اللي اخدها داود كانت كتيرة قوي. قبل الخطية دي داود كان في منتهى الصفاء مع الله، منتهى الصفاء. بعد الخطية دي الدنيا كركبت فوق دماغه. شوف حصل له نمرة واحد في الاصحاح اللي بعده على طول، ابنه أمنون اعتدى على بنته ثمار جوه القصر. يعني اتنين اخوات بس مش من نفس الام، وبقت فضيحة وعار داخل البيت. ثمار كان ليها اخ شقيق اسمه ابشالوم. اول ما عرف ان امنون اعتدى على اخته الشقيقة قام قتله، فاصبح في بيت داود فيه سيف وفيه زنا. شويتين داود قال لأبشالوم ما شوفش وشك طالما قتلت اخوك. فبقى عنده بنت عداله كده، ولد مقتول والتاني مطرود. وبعدين جم الناس بعد عدة سنين قالوا له هتسيب أبشالوم على طول كده مطرود؟ قال خلاص رجعوا. لما رجع أبشالوم بدأ يتودد للناس ويعمل نفسه راجل طيب وصالح وحلو، وقاعد على باب قصر الملك كل اللي جاي عنده قضية أو مشكلة يقول له عندك إيه أحلها لك، أنت لو دخلت جوه محدش هيحلها لك، هيعقدلك الدنيا. داود عمل نفسه كبير، إحنا غلابة قد بعض وحللوا المشكلة. بدأت الناس تحب أبشالوم، عمل قاعدة من الشعب وعمل ثورة ضد أبوه وخلع داود من الملك. خرج داود من أورشليم باكيا حافيا مغطى الشعر في حالة ذل. وبعد كده الجيش بتاع داود لملم نفسه وبدأ يدافع عن داود عشان يسترد المملكة. وهم رايحين يحاربوا قال لهم ايه؟ ترفقوا لي بالفتى أبشالوم، يعني عايزكم تغلبوهم من غير ما تموتوه. لكن حصل ان هم موتوا أبشالوم، ورجع داود يبكي ويحزن. قصة طويلة. ايه يا رب ده كله؟ يقول عشان ياخد باله ان هناك فرق بين انسان يحافظ على نفسه ما يغلطش وإنسان غلط وتاب. وإلا تبقى الحكاية سهلة، نقول إيه مش ديتها توبة ربك رحم غفور، الحكاية ما فيهاش حاجة. لا، هو رحوم وغفور فعلا، لكن لا يبرئ إبراء. هناك عقوبة زمنية، يعني جايز رفع عنه خلاص يدخل السماء يدخل السماء، لكن في عقوبة زمنية. وعادة بتكون العقوبة الزمنية من جنس العمل، يعني إذا كنت من النوع اللي بيسرق هتلاقي كل أموالك راحت ما راحت. كل اللي يقول لك اللي يجيبوا الريح ياخدوا الريح. إذا كنت من النوع اللي بتغلط في الشهوات والزنا والحاجات دي، في داخل بيتك يحصل معاك. لازم ربنا يعاقبك عقوبة زمنية. بس عشان ما أخوفكمش، حتى هذه العقوبة الزمنية أحيانا ربنا بيرفعها ما يسمحش بيها. يعني هي بس نوع من التهويشة عشان نخاف. يعني انت عندك بنات، خلي بالك من نفسك، تعملش حاجة غلط مع البنات بره. تقول انا عندي بنات، يعني نعمل معروف ربنا يسترها على بناتي، يبقى كده صح. عايز ثروتك تبقى امينة، خلي كل قرش يدخل جيبك يكون بالعدل وبالحق وبالامانة. لكن هتعمل كده ولا كده يبقى كل اللي انت جبته ده هيضيع، يضيع بأي صورة. يجي مرض ياخد ده كله في وشه تيجي خسارة تنزل لك ده كله، مش عارف البورصة يحصل فيها ايه، مش عارف سفينة جاية معها بضاعة بتاعتك تضيع، حاجات زي كده. هتلاقي الدنيا ضاعت لانك اساسا ده كله مش جاي صح. والعقوبة من جنس العمل. حتى لو قدمت توبة دي تضمن لنا ان احنا في الابدية ربنا يقبلنا، لكن نتوقع ان هناك عقوبة شدت ودن في الارض عشان نبطل. ومع ذلك احد القديسين قال كلمة جميلة تعزينا وتعزيكم، يقول غبطته. عارفين يعني ايه غبطت؟ يعني قلت يا بخت، يا غبطك، يا سعادة. غبطت الذين سقطوا وناحوا أكثر من الذين لم يسقطوا. ليه؟ لأن طبعا لما بيسقط وينوح يعيش حياة مليانة بالاتباع والشفقة. يمكن الإنسان البار يبقى عنيف وشديد، الإنسان اللي غلط وتاب يبقى حنين، ودي اتكلمت فيها كتير معاه. الحقيقة دي بانت جدا في حياة داود، ازاي صلواته كان فيها دموع. يقول بللت فراشي بدموعي، والمزمور بتاع التوبة اللي بنصليه كل شويتين ارحمني يا الله تعظيم رحمتك، ده قاله ساعة خطيته بعد ما نسان النبي ينبهه. مزامير التوبة، يا رب لا تبكتني بغضبك وتؤدبني سخطك. حياته المليانة بالاتضاع. لما في مرة واحد اسمه شمعي ابن غيرة قعد يهينه ويهزأه ويحدفه بالطوب، وهو خارج مقتول من وجه أبشالوم ابنه، كان رئيس الجيش معاه، قال له تأذن لي يا جلالة الملك أروح أقتل الراجل اللي ما يسواش ده؟ قال له سيبه، ربنا قال له اشتم داود. ولما رجع داود مسك المملكة قالوا له فرصتك، الراجل اللي كان بيشتمك تقتله. قال لهم ازاي اقتل واحد والنهارده داود ملك اسرائيل؟ داود ملك اسرائيل نقتل واحد من اسرائيل؟ لا ما ينفعش. طب ليه داود؟ يقول ما انا جربت قبل كده ان عملت عمله وحشه وربنا زعل. فعاش حياته مليانه بعد كده بالحرص والاتضاع والدموع والتوبه والحياه المقدسه. يا ريتنا احنا نتعلم من هؤلاء الاباء الذين سقطوا وقاموا لنحمد المجد الدائم للاباء.